إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا أن جمعنا بكم في هذه الليلة المباركة في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله على مائدة العلم والدعوة إلى الله جل وعلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم. وقد سمعنا من الشيخ براق حفظه الله تقديمه لهذه المحاضرة، وهي بعنوان غرس اللحمة الوطنية، غير أنه قال كلمة لا أرتضيها لنفسي فلم أصل إلى هذه الدرجة. وقد كان شيخنا الذي هو الإمام والعلام إذا قيل له ذلك قال إنما أنا طويلب علم. إذا كان شيخنا طويلب علم فنحن أقل من منزلته بلا شك، ونسأل الله جل وعلا أن يسر الأحوال. حديثنا معكم أيها الأحبة عن لحمة الوطن، لحمة المواطن وولي الأمر وشأن المواطن في هذا الوطن الذي هو جزء منه ومن بعض تركيباته. فدولتنا هذه الدولة المباركة دولة التوحيد والعقيدة الصافية بفضل الله سبحانه وتعالى على نهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، كما قال الإمام عبد العزيز رحمه الله تعالى، وسيأتي كلامه معنا في طيات هذه الكلمة، أنها دولة قامت على المنهج السلفي على الكتاب والسنة. قامت بذرتها ونشأت على يدي الإمامين الجليلين، الإمام محمد بن سعود، الإمام الأمير محمد بن سعود جد هذه الأسرة الحاكمة، والإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، وبتعاهدهما وتظاهر جهودهما قامت فيها الدعوة المباركة، وتجدد من درس معالم الدين القويم، وعاد الناس بفضل الله ثم بفضل تلك الجهود المخلصة إلى ما كان عليه السلف الصالح والحمد لله. ولكن جرت حكمة الله جل وعلا أن يبتلي الأخيار بالأشرار والأبرار بالفجار، فأصاب البلاد من الأذى ما أصاب، فهيأ الله لها الإمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، ومكنه من استرداد الرياض. تم ذلك في اليوم الخامس من شهر شوال لعام 1319 للهجرة، وأعلن على أسوارها أن الملك لله ثم للملك عبد العزيز. وسعى رحمه الله جاهدا في نشر دعوة التوحيد والعمل على إصلاح أوضاع البلاد وتوطين البدو الرحل وأقام الحدود من قتل القاتل وقطع يد السارق وجلد الزاني، فاختفت تلك النعرات القبلية التي كانت سائدة في المجتمع، فأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وفي عام 1351 تم الأمر الملكي، تم بالأمر الملكي توحيد البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية، وهي التي نتفيأ ظلالها وننهل من خيراتها، وخير ما ننعم به فيها عقيدة التوحيد وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح الذي وفق الله للقيام به الملك عبد العزيز الذي يردد دائما قوله: أنا أدعو لدين الإسلام ولنشره بين الأقوام، وأنا داعية لعقيدة السلف الصالح. وعقيدة السلف الصالح هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى عقيدته ومنهجه وسيرته سار أبناؤه البررة من بعده. قال الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله: ولكنني أؤكد أن هذا البلد يعتمد بعد الله على عقيدته الإسلامية، ومن اعتمد على عقيدته الإسلامية الصحيحة لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن يكون نصيبه كبيرا من الرقي والاندفاع لما فيه خير مواطنيه في جميع المجالات. وقال الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله: أعاهد الله ثم أعاهدكم أن أتخذ القرآن دستورا والإسلام منهجا، وأن يكون شغل الشاغل إحقاق الحق وإرساء العدل وخدمة المواطن. قال الملك سلمان ابن عبد العزيز حفظه الله وألبسه ثوب الصحة والعافية: لقد قامت دولتكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسخرت إمكاناتها لحماية أمن الدولة والمجتمع وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتقديم الخدمات للمواطن. واليوم ولله الحمد تسير بلادكم بخطى راسخة نحو التكيف مع المستجدات والتعامل مع التحديات بإرادة صلبة، لنحافظ على ما تحقق من إنجازات وعلى مكانة المملكة بين الأمم ودورها الفاعل إقليميا ودوليا. إن دولتكم دولة الإسلام والدين القويم الذي نزل على رسول الله، على رسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، دين الوسطية والتسامح، لنعمل به ونسعى لتطبيقه على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنه، فهو قدوتنا ومثلنا الأعلى، وسوف نواجه من يدعو إلى التطرف والغلو امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وبنفس القدر نواجه كل من يدعو إلى التفريط في الدين. أيها الأحبة، لقد ظهرت ثمار جهود ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية في مجالات الدعوة داخليا وخارجيا. هذه البوادر وهذه الثمار وهذه النتائج هي التي جعلت المواطن يتفاعل معها ويهتم بشأنها ويحمد الله جل وعلا على الذي من به عليها. ووصلت بفضل الله الدعوة في هذه البلاد، وصلت بفضل الله إلى بقاع العالم، وذلك بنشر العقيدة الصحيحة بالوسائل المفيدة، وعلى رأس تلك الوسائل طباعة الملايين بأنواع الإصدارات من المصحف الشريف، ونشر كثير من تراث أئمة العلم الذي لولا الله ثم قيام حكومة المملكة بهذا الإسلام الكبير لبقي حبيس الأرفف والأدراج. وفي مجال الخدمة الإنسانية لحكومة بلاد الحرمين الشريفين اليد الطولى في مد يد العون لكل منكوب أو ملهوف، فكم من المليارات تضخها في سبيل ذلك، ولا يثنيها عن ذلك حسد حاسد أو جحود جاحد، بل إنها حسدت في عقيدته وفي دينها وفي اقتصادها وفي أمنها وفي سمعتها التي تبوأت بها مكانة عالية بين الأمم والشعوب، وذلك بفضل الله ثم بفضل اللحمة القوية بين الراعي والرعية، مما يؤكد على كل فرد من أفراد هذا الوطن أن نكون يدا واحدة، وأن نذكر أنفسنا ومن تحت أيدينا بهذه النعمة التي تنبت الأمن وتزكي جذوره ويعم التكافل الاجتماعي، فيعطف الغني على الفقير ويساعد القوي الضعيف، ويرحم الكبير الصغير ويوقر الصغير الكبير، ويعرف للعالم حقه ومكانته العلمية. فعلينا أن نشكر الله تعالى على هذه النعم ظاهرا وباطنا، وأن نكون بحق مواطنين صالحين نخاف على وطننا ونحميه وندافع عنه بأموالنا وأنفسنا، لأنه وطن التوحيد ومنبع الرسالة الإسلامية، وبه قبلة المسلمين، ونكون له أوفياء كل فيما يخصه، كل فيما وكل إليه من مسؤولية ورعاية، ولا نسمح لأحد كائنا من كان أن يمس وطننا بشيء يزعزع أمنه أو يكدر صفوه. لا شك أن رجال الأمن هم فئة من المجتمع ملتزمون بأمر تكليفي ممن له ولاية عامة أو خاصة يترتب على تنفيذه رعاية المصالح وإقرارها ودفع المفاسد ومحاربتها، يقومون به على سبيل الإلزام للحاجة الماسة إلى ذلك، ويتحقق عن طريقها حفظ الضرورات الخمس: الدين والعقل والنفس والنسل والمال. فهم وسيلة الحفاظ على هذه الضرورات بما يقومون به من صد الاعتداء على هذه المصالح، ويتصدون لمنع المخدرات التي تعبث بالعقول والأموال والدين والأرواح والأعراض، ويمنعون المروجين لها وبث سمومها في ديار المسلمين وبين أبنائهم وبناتهم للقضاء على الدين والفضيلة ولنشر الفوضى والرذيلة. كما أن من مسؤوليات رجال الأمن مكافحة الإرهاب وما ينتج عنه من التفجيرات التي تستخدم ضد من لم يكن على منهج الخوارج، ولا سيما رجال الأمن والعلماء والمسؤولين بصفة عامة والمنشآت الحيوية وتدمير البيئة البنية التحتية والقضاء على الأخضر واليابس. فرجال الأمن هم أول من يتصدى ويتعاملون مع من جندهم أعداء هذا الوطن للنيل من ثوابته ودينه ولحمته. فرجال الأمن هم السد المنيع بإذن الله في وجه كل من يحاول المساس بأمن الوطن وإخافة المواطن والعبث بالنعمة التي وهبها الله لهذه البلاد وأهلها. لذا يجب علينا جميعا مواطنين ورجال أمن أن نكون جنودا للدفاع عن بلاد الحرمين الشريفين الذي نعيش فيه آمنين. نذهب إلى بيوت الله لأداء الصلوات أو لحضور الدروس والندوات. قال سمو الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله أن المواطن هو رجل الأمن الأول، وصدق رحمه الله، لأن الأمن نعمة عامة شاملة لكل فرد أو جماعة، فتكون المسؤولية عنه كذلك واجبة على الجميع، بل حق هذا البلد لازم في ذمة كل مسلم على وجه الأرض أن يدافع عنه، كما هو واجب على أهله أن يحذروا من الغدر والخيانة فيه صيانة له ووفاء لولاة أمره ومواطنيه، وأن لا يثير الفتن فيه وفي غيرهم بلاد العالم حتى لا يثير حقاد الغير للنيل من كرامته انتقاما لما نيل من كرامة بلدانه. فكل تصرف بدون إذن ولي الأمر فهو افتيات على حقوق الوطن وولاة أمره الذين لهم عهود ومواثيق مع الأوطان الأخرى، مما يسبب زيادة حجم الخطر الناجم عن التصرف العشوائي. وأذكر مثالا على احترام المواثيق حتى مع غير المسلمين، ما كان من بنود صلح الحديبية الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة أنه من أتاه مسلما مهاجرا يرده إليهم. فقدم أبو بصير إلى المدينة فأرسلت قريش الرجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطالبه الوفاء بالصلح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بصير: ارجع حتى يجعل الله لك فرجا. فرجع مع الرجلين حتى بلغ بعض الطريق، وكان مع أحد الرجلين سيفا، فقال أبو بصير: ما أحسنه، أرني أنظر. فأعطاه فضربه به فقتل. فرجع الثاني إلى المدينة يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأى هذا ذعرا. فأخبره بما فعل أبو بصير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح أمه أو ويل أمه، يسعر حرب لو كان معه أحد. وجاء أبو بصير إلى المدينة فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى ساحل البحر، فكان من انفلت من قريش لحق بأبي بصير حتى تكونت جماعة، فجعلوا يتصدون لتجارة قريش فيأخذونه. فأرسلت قريش أن من أسلم فيحق له الهجرة، فموقفه صلى الله عليه وسلم ووفاؤه بما التزم به في الصلح مع المشركين يدل على نزاهة ديننا الحنيف عن الغدر ونقض العهود والمواثيق ولو مع الكفار. وهكذا إذا التزم ولي الأمر بمواثيق دولية لا يجوز بأي حال من الأحوال لأحد من أفراد شعبه أن يخفر أو يخل بما أبرمه ولي أمره مع الأفراد والجماعات والشعوب. فما وجب على ولي أمرك كنت مسؤولا عن التزامه أمام الله، لأن له في عنقك بيعة يجب عليك القيام بحقها ظاهرا وباطنا، ولأنك تمثل وطنك في تعاملك مع الغير، فإن وفيت أظهرت وطنك أمام العالم في صورة مرضية يعم الثناء والشكر والتقدير ولاة أمرك وكل فرد من أفراد وطنك، فتكون خيرا وبركة وغنيمة لدينك وأمتك ووطنك وولاة أمرك. وإن كان البعيد ناكثا للعهود والمواثيق خائنا للأمانات لا يبالي بأي رزية يسود بها وجه وطنه الوضاع، فإنه يكون مصدر شر وبلاء على ولاة أمره ودينه ووطنه ومواطنيه، ولا يمثل هذا النموذج السيء إلا نفسه. لكن قد يفرح بهذا الدخيل الشاذ أعداء هذا الوطن ويطيرون ببغيتهم من هذا الجاني على دينه ووطنه وولاة أمره، ويتخذونه مدخلا للنيل من كرامة هذا الوطن وولاة أمره ومواطنيه، علما بأن هذا الوطن خير أوطان العالم، منه شع نور الإسلام ويضم أشرف بقعة على وجه الأرض بيت الله الحرام الذي تهوي إليه أفئدة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه، وبه قبلتهم التي لا تصح صلاتهم إلا إليها، ويأمها الناس من جميع أنحاء المعمورة لأداء مناسك الحج والعمرة. كما يضم هذا الوطن الغالي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة وثاني الحرمين الشريفين، والذي فضلت الصلاة فيه على غيره ما عدا المسجد الحرام بألف صلاة، بالإضافة إلى المشاعر التي يتواجد بها ملايين المسلمين في كل عام لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. وقد غرس الله لوطن الخير وطن التوحيد والسنة، غرس له حكاما أهل عقيدة راسخة وسنة قويمة ومنهج سليم وعدل ورحمة وإنصاف، فحفظت بهم الضرورات وأمنت بهم السبل وأقيمت بهم الشعائر التعبدية، فساد بذلك الأمن، ووجد فضل ذلك المواطن الذي قطع على نفسه ومن تحت يده عهدا ووعدا أن يكون عونا لولاة أمره بخدمة دينه ووطنه، يوالي من يواليه ويعادي من يعاديه، سلما لمن يسالمه ويصافيه، وحربا على من يحاربه ويعاديه، ولا يفتات على من ولاه الله أمره في شأن من شؤون العام، بل يمتثل أمر الله في إرجاع الأمور المهمة إلى من أحال الله عليهم في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ففي وطننا الغالي ثروة علمية لم يحتاج المواطن إلى التطلع لما سواه، أودعها الله علماء ربانيين يعتبرون مراجع للأمة في العقيدة والسنة والمنهج، وهذا من فضل الله على هذه البلاد وأهلها أن أغناهم الله في معتقدهم وفي سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وفي منهج سلفهم الصالح وفي ولاة أمرهم وفي علمائهم وفي خيرات بلادهم، بل إن وطننا المعطاء يصدر إلى العالم الخارجي الكفاءات العلمية المؤهلة بالعقيدة والسنة والمنهج من جامعات المملكة في الداخل والخارج، وما تتيح من المنح الدراسية للأجانب وما تسيده من دور العلم في الخارج والداخل وما يوزع في كل عام بل على مدار العام من المصحف الشريف الذي يضخه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية. هذه تربة وطننا الغالي، وهذه ثماره وآثاره في الداخل والخارج. فليرنا أعداؤه ما هي بيئة أوطانه. أليس المكر والغدر والخفر والخيانة وما هو حال مواطنيهم؟ أليس في عناء وفقر واختطاف أشخاص ومركبات واغتيال أفراد وجماعات وسجون وتصفيات؟ وأما ما يصدروه للعالم الخارجي وأما ما يصدروه للعالم الخارجي فحدث ولا حرج، من تخطيط للإطاحة بالزعماء والرؤساء والمسؤولين، وتدمير المنشآت والثروات، وتسويق الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وعلى رأس ذلك المتفجرات والمخدرات والمسكرات. وأما خير بلادهم فقد حرموا منها أهلها وخصصوها لتمويل الحشود والأحزاب والميليشيات المجهزة للقتل والسلب والنهب وانتهاك الأعراض وتغيير الوجه الجميل للحياة إلى وجه تعافوا العيش فيه حتى الحيوانات، فضل الإنسان الذي كرمه الله ووهبه كل جميل في هذه الحياة. لنحافظ أيها الأحبة على الأمن والاستقرار في هذا الوطن الغالي، وعدم السماح لأي عابث أو دخيل بالإخلال بأمن بلاد الحرمين. فعلى الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والأئمة والخطباء أن يقوموا بتقوى الله في سلامة أفكار الأبناء والبنات والمواطنين وتوجيههم التوجيه السليم. يجب أن ينشأ الأولاد على العقيدة السلفية، وأن يوعوهم بواجب الولاء لولاة الأمر من الحكام والعلماء، والولاء لوطنهم وأمتهم حتى ينشأوا لبنات صالحة لبناء المستقبل وتحمل المسؤولية. فهم عماد الوطن المستقبل، فهم عماد الوطن وعدة المستقبل. وخلاصة القول في هذه المسألة المهمة: أولا، التقيد بالمبادئ الدينية والقيم الأخلاقية التي تتبناها وترعاها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السائرين على نهج الإمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وأبنائه البررة رحمهم الله الباذلين في سبيل تحقيق ذلك الغالي والنفيس. ثانيا، امتثال أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في احترام حقوق ولاة الأمر من الحكام والعلماء، واعتبار ذلك من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن أمر بمعصية الله. ثالثا، عدم الافتياد على ولي الأمر فيما هو من خصوصيات مسؤوليته، ولا سيما العلاقات مع دول العالم، فلا يخل بما يجب الالتزام والوفاء به سواء كان في داخل وطنه أو خارجه. هناك فئة من المتحمسين أو ممن يبيحون لأنفسهم ما يشاءون، يقولون بأن الكافر لا حرمة له، يعني دمه وماله وعرضه لا حرمة له سواء كان في داخل البلاد أو خارجها. وهذا غلط، خطأ. الله جل وعلا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالكافر المسالم سواء كان في بلده أو دخل بلدنا بعقد وعهد من ولي الأمر أو من أحد المواطنين لا يجوز التعرض له. جاءت أمهان إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أمي زعم أنه يقتل فلانا وقد أجرته، قال لقد أجرنا من أجرت يا أمهان. هذا هو تعامل الإسلام مع غير المسلمين سواء كانوا في الداخل أو في الخارج. يجب على الإنسان أن يكون وجها مشرقا لوطنه الذي يعيش فيه، ممثلا لولاة أمره وعلمائه، لا يكون الشر عن طريقه. رابعا، عدم التصدر للهجرة بدون تأهل أو إذن، لأن هذا التصرف يوقع الناس في حيرة، يوقعهم في حيرة في هذا الأمر الهام، لأنه توقيع عن الله ورسوله. فإذا كثر الكائلون بالفتيا ولا سيما في القضايا الأسرية كالطلاق والرجعة والتركات التي تحتاج إلى إجراء وضبط شرعي يحسم النزاع فيه، إذا ظهر من يطالب بحق أو ينفيه. خامسا، احترام علماء الشريعة وعدم لمزهم والتقليل من شأنهم وإرشاد طلاب العلم إليهم ليتلقوا العلم على أيديهم وليصدروا عنهم في أبواب العلم ومسائله المهمة كالعقيدة والإيمان والعمل والأسماء والصفات والقضاء والقدر. سادسا، تحقيق الولاء لمن ولاه الله أمرنا، نطيعه في طاعة الله ونؤلف القلوب على طاعته بذكر محاسنه وعدم نشر مثالبه ونصحه سرا والدعاء له والتحذير من الخروج عليه بالفكر أو الكلام أو العمل، واعتبار ذلك الخروج مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين. سابعا، استشعار المسؤولية عن أمن الوطن وجعله من صلب الواجبات عليه، والنظر إلى ذلك كما ينظر إلى منزله الذي يضم زوجته وأولاده وأحفاده ووالديه، فهل يرضى أن يمكن الأجنبي ليعدو عليه بمعوله ويهدمه على من فيه من الأهل والأقارب، أو يضع في ناحيته الناسف الذي يطير جدرانه ويسوي بالأرض أركانه؟ لا أظن عاقلاً يفرق بين منزله ووطنه، ومن أرخص وطنه فقد مكن خصمه من حماه يعبث فيه ويعيث فيه الفساد أمام ناظريه. ثامنا، تأدية الأمانات كما تحملناها كل فيما يخصه. هذه المسؤوليات أيها الأحبة أمانات في أعناقنا، والله قد خاطبنا بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمانات فيما بيننا وبين الله جل وعلا سنسأل عنه، وأمانات فيما بيننا وبين خلق الله سنسأل عنه. ومن أعظم الأمانات وأهمها حقوق الوالدين، ثم حقوق ولاة الأمر التي وصى الله بها في كتابه العزيز على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الإخلال بها، الإخلال بالأمانة، يكون سببا في إثارة الانتقادات لولي الأمر ونسبة ذلك التقصير إليه. لهذا تسمع بعض الناس إذا وجد خللا في الشارع أو وجد انطفاء في الكهرباء أو وجد شيئا لم يأتي إلى الذي يسأل عن هذا الخلل المباشر، وإنما يذهب إلى الولي الأكبر. هذا تقصير وهذا إهمال وهذا وهذا. أنت فرد من المجتمع وأنت عضو في بنائه وتركيبته، عليك أن تسعى لإصلاح هذا الخلل بما تستطيع ولو بإبلاغ المسؤول الأعظم عن هذا الخلل. أما أن نحمل لي الأمر ما ليس له به ذنب وليس له فيه يد، هذا سنسأل عنه يوم القيامة، لأن الإخلال بها يكون سببا في إثارة الانتقادات لولي الأمر ونسبة التقصير إليه، وإغفال جانب المتسبب وإخلاء طرفه من الخلل الذي حدث بسبب، مما يغر صدور الدهماء على ولي الأمر واتهامه بما هو منه بريء. تاسعا، يجب على من ولي أمر الولي، يجب على من ولي أمر ولي الأمر أن يحاسب المهمل والمكسر والمنفق للمال العام في غير ما صرف له. أنت مسؤول عن دائرة، مسؤول عن مصلحة، مسؤول عن مشروع، مسؤول عن مرفق، عليك أن تكون رقيبا عليهم نيابة عن ولي أمرك الذي وضعك في هذا المكان، ولا يحصل خلل عن طريقك. فما منكم من أحد إلا وعلى ثغرة من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى من قبله، وأن يعتبر مال الدولة خطا أحمر لا يجوز تجاوزه وإهدار كرامته. ولهذا لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ببعض مال الصدقة وقال هذا لكم وهذا لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر هل يهدى إليه أم لا. والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا، يعني من هذه الأمانات، من هذه الأموال التي أنتم مؤتمنون عليها لولي الأمر الأعظم، والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، والعفرة هو لون الأرض من قوله عفر وجهه بالتراب، يعني لون بين البياض المخلوط بالحمرة أو الصفرة. حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت، قال ذلك مرتين، فيكون هذا من باب الإنذار لمن ولي أمرا من أمور المسلمين أن يقوم بما استرعاه الله عليه وبما أتمنه عليه ولي الأمر، وأن يقوم بتنفيذ ما أسند إليه من عمل، وإن لم يستطع فليتخلى من المسؤولية. فكن يا عبد الله مراعيا لأداء أمانتك، غيورا على دينك ومقدساتك ووطنك وولاة أمرك وخيرات بلادك، وإياك ثم إياك أن تغض الطرف عن حزبي متطرف أو إرهابي محترف، أو تحسن الظن بمن يتحين بك الفرص لينقض عليك كما ينقض الحيوان المسعور على فريسته. وإذا أردت أن تعرفهم بسيماهم فانظر إليهم، إذا احتاج الوطن إلى الدفاع عنه اختفوا كما تختفي الجرذان في أنفاكها، فإذا هبت رياحهم دفعوا برؤوسهم أغطية الأنفاق وخرجوا لينفخوا نار الفتنة في وطن طالما جاد عليهم هو وأهله بالإحسان. وكان الواجب عليه أن يقابل الإحسان بالإحسان، ولكن صدق في حقهم الشطر الثاني من قول الشاعر وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا قائمين بما يجب علينا لهذا الوطن ولولاة أمره وعلمائه، ولمواطنين أن نكون خيرا عليهم وأن نكون عونا لهم وأن نكون من بناة الوطن لا ممن يهدمونه أو يفرحون بالنيل من كرامته وثوابته والنعم التي من الله بها على أهله. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقهما لكل خير وصلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ارزقهما البطانة الصالحة الناصحة واجزهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. ووفق اللهم صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبد العزيز ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد آل سعود حفظهم الله وجزاهم الله عما يقدمان للمنطقة من خدمة شاملة في جميع الجوانب عموما وللدعوة والدعاة بصفة خاصة. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته. كما نشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله الرائد للدعوة والراعي لهذه المناشط العامة والصادر عن توجيهاته الموفقة. نسأل الله له العون والتوفيق وأن يجزيه عن الدعوة والدعاة خير الجزاء وأوفره. كما نشكر مدير عام فرع الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة فضيلة الشيخ أسامة بن زيد بن محمد المدخلي المجاهد لرفع مستوى فرع المنطقة في مجال الدعوة. نسأل الله أن يسدده ويوفقه ويجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن وفق نائبه فضيلة الشيخ موسى الخبراني ومدير الدعوة بالفرع فضيلة الشيخ محمد الفرجي وجميع أعضاء الفرع. نسأل الله أن يوفق الجميع. كما نشكر مكتب الأوقاف في هذه المحافظة على ما يقدمونه في خدمة الدعوة إلى الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا أن جمعنا بكم في هذه الليلة المباركة في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله على مائدة العلم والدعوة إلى الله جل وعلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم. وقد سمعنا من الشيخ براق حفظه الله تقديمه لهذه المحاضرة وهي بعنوان غرس اللحمة الوطنية، غير أنه قال كلمة لا أرتضيها لنفسي فلم أصل إلى هذه الدرجة. وقد كان شيخنا الذي هو الإمام والعلام إذا قيل له ذلك قال إنما أنا طويلب علم. إذا كان شيخنا طويلب علم فنحن أقل من منزلته بلا شك. ونسأل الله جل وعلا أن يسر الأحوال. حديثنا معكم أيها الأحبة عن لحمة الوطن، لحمة المواطن وولي الأمر وشأن المواطن في هذا الوطن الذي هو جزء منه ومن بعض تركيباته. فدولتنا هذه الدولة المباركة دولة التوحيد والعقيدة الصافية بفضل الله سبحانه وتعالى على نهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح كما قال الإمام عبد العزيز رحمه الله تعالى، وسيأتي كلامه معنا في طيات هذه الكلمة، أنها دولة قامت على المنهج السلفي على الكتاب والسنة. قامت بذرتها ونشأت على يدي الإمامين الجليلين، الإمام محمد بن سعود، الإمام الأمير محمد بن سعود جد هذه الأسرة الحاكمة، والإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، وبتعاهدهما وتظاهر جهودهما قامت فيها الدعوة المباركة، وتجدد من درس معالم الدين القويم، وعاد الناس بفضل الله ثم بفضل تلك الجهود المخلصة إلى ما كان عليه السلف الصالح والحمد لله. ولكن جرت حكمة الله جل وعلا أن يبتلي الأخيار بالأشرار والأبرار بالفجار، فأصاب البلاد من الأذى ما أصاب، فهيأ الله لها الإمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، ومكنه من استرداد الرياض. تم ذلك في اليوم الخامس من شهر شوال عام 1319 للهجرة، وأعلن على أسوارها أن الملك لله ثم للملك عبد العزيز. وسعى رحمه الله جاهدا في نشر دعوة التوحيد والعمل على إصلاح أوضاع البلاد وتوطين البدو الرحل، وأقام الحدود من قتل القاتل وقطع يد السارق وجلد الزاني، فاختفت تلك النعرات القبلية التي كانت سائدة في المجتمع، فأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وفي عام 1351 تم الأمر الملكي، تم بالأمر الملكي توحيد البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية، وهي التي نتفيأ ظلالها وننهل من خيراتها، وخير ما ننعم به فيها عقيدة التوحيد وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح الذي وفق الله للقيام به الملك عبد العزيز، الذي يردد دائما قوله: أنا أدعو لدين الإسلام ولنشره بين الأقوام، وأنا داعية لعقيدة السلف الصالح. وعقيدة السلف الصالح هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى عقيدته ومنهجه وسيرته سار أبناؤه البررة من بعده. قال الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله: ولكنني أؤكد أن هذا البلد يعتمد بعد الله على عقيدته الإسلامية، ومن اعتمد على عقيدته الإسلامية الصحيحة لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن يكون نصيبه كبيرا من الرقي والاندفاع لما فيه خير مواطنيه في جميع المجالات. وقال الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله: أعاهد الله ثم أعاهدكم أن أتخذ القرآن دستورا والإسلام منهجا، وأن يكون شغل الشاغل إحقاق الحق وإرساء العدل وخدمة المواطن. قال الملك سلمان ابن عبد العزيز حفظه الله وألبسه ثوب الصحة والعافية: لقد قامت دولتكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسخرت إمكاناتها لحماية أمن الدولة والمجتمع وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتقديم الخدمات للمواطن. واليوم ولله الحمد تسير بلادكم بخطى راسخة نحو التكيف مع المستجدات والتعامل مع التحديات بإرادة صلبة لنحافظ على ما تحقق من إنجازات وعلى مكانة المملكة بين الأمم ودورها الفاعل إقليميا ودوليا. إن دولتكم دولة الإسلام والدين القويم الذي نزل على رسول الله، على رسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، دين الوسطية والتسامح، لنعمل به ونسعى لتطبيقه على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنه، فهو قدوتنا ومثلنا الأعلى. وسوف نواجه من يدعو إلى التطرف والغلو امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وبنفس القدر نواجه كل من يدعو إلى التفريط في الدين. أيها الأحبة، لقد ظهرت ثمار جهود ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية في مجالات الدعوة داخليا وخارجيا. هذه البوادر وهذه الثمار وهذه النتائج هي التي جعلت المواطن يتفاعل معها ويهتم بشأنها ويحمد الله جل وعلا على الذي من به عليها. ووصلت بفضل الله الدعوة في هذه البلاد، وصلت بفضل الله إلى بقاع العالم، وذلك بنشر العقيدة الصحيحة بالوسائل المفيدة. وعلى رأس تلك الوسائل طباعة الملايين بأنواع الإصدارات من المصحف الشريف، ونشر كثير من تراث أئمة العلم الذي لولا الله ثم قيام حكومة المملكة بهذا الإسهام الكبير لبقي حبيس الأرفف والأدراج. وفي مجال الخدمة الإنسانية لحكومة بلاد الحرمين الشريفين اليد الطولى في مد يد العون لكل منكوب أو ملهوف. فكم من المليارات تضخها في سبيل ذلك، ولا يثنيها عن ذلك حسد حاسد أو جحود جاحد، بل إنها حسدت في عقيدته وفي دينها وفي اقتصادها وفي أمنها وفي سمعتها التي تبوأت بها مكانة عالية بين الأمم والشعوب، وذلك بفضل الله ثم بفضل اللحمة القوية بين الراعي والرعية، مما يؤكد على كل فرد من أفراد هذا الوطن أن نكون يدا واحدة وأن نذكر أنفسنا ومن تحت أيدينا بهذه النعمة التي تنبت الأمن وتزكي جذوره ويعم التكافل الاجتماعي، فيعطف الغني على الفقير ويساعد القوي الضعيف ويرحم الكبير الصغير ويوقر الصغير الكبير، ويعرف للعالم حقه ومكانته العلمية. فعلينا أن نشكر الله تعالى على هذه النعم ظاهرا وباطنا، وأن نكون بحق مواطنين صالحين، نخاف على وطننا ونحميه وندافع عنه بأموالنا وأنفسنا، لأنه وطن التوحيد ومنبع الرسالة الإسلامية، وبه قبلة المسلمين، ونكون له أوفياء كل فيما يخصه، كل فيما وكل إليه من مسؤولية ورعاية. ولا نسمح لأحد كائنا من كان أن يمس وطننا بشيء يزعزع أمنه أو يكدر صفوه. لا شك أن رجال الأمن هم فئة من المجتمع ملتزمون بأمر تكليفي ممن له ولاية عامة أو خاصة يترتب على تنفيذه رعاية المصالح وإقرارها ودفع المفاسد ومحاربتها، يقومون به على سبيل الإلزام للحاجة الماسة إلى ذلك، ويتحقق عن طريقها حفظ الضرورات الخمس: الدين والعقل والنفس والنسل والمال. فهم وسيلة الحفاظ على هذه الضرورات بما يقومون به من صد الاعتداء على هذه المصالح، فيتصدون لمنع المخدرات التي تعبث بالعقول والأموال والدين والأرواح والأعراض، ويمنعون المروجين لها وبث سمومها في ديار المسلمين وبين أبنائهم وبناتهم للقضاء على الدين والفضيلة ولنشر الفوضى والرذيلة. كما أن من مسؤوليات رجال الأمن مكافحة الإرهاب وما ينتج عنه من التفجيرات التي تستخدم ضد من لم يكن على منهج الخوارج، ولا سيما رجال الأمن والعلماء والمسؤولين بصفة عامة والمنشآت الحيوية وتدمير البنية التحتية والقضاء على الأخضر واليابس. فرجال الأمن هم أول من يتصدى ويتعاملون مع من جندهم أعداء هذا الوطن للنيل من ثوابته ودينه ولحمته. فرجال الأمن هم السد المنيع بإذن الله في وجه كل من يحاول المساس بأمن الوطن وإخافة المواطن والعبث بالنعمة التي وهبها الله لهذه البلاد وأهلها. لذا يجب علينا جميعا مواطنين ورجال أمن أن نكون جنودا للدفاع عن بلاد الحرمين الشريفين الذي نعيش فيه آمنين، نذهب إلى بيوت الله لأداء الصلوات أو لحضور الدروس والندوات. قال سمو الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله أن المواطن هو رجل الأمن الأول، وصدق رحمه الله، لأن الأمن نعمة عامة شاملة لكل فرد أو جماعة، فتكون المسؤولية عنه كذلك واجبة على الجميع، بل حق هذا البلد لازم في ذمة كل مسلم على وجه الأرض أن يدافع عنه، كما هو واجب على أهله أن يحذروا من الغدر والخيانة فيه صيانة له ووفاء لولاة أمره ومواطنيه، وأن لا يثير الفتن فيه وفي غيرهم بلاد العالم حتى لا يثير حقاد الغير للنيل من كرامته انتقاما لما نيل من كرامة بلدانه. فكل تصرف بدون إذن ولي الأمر فهو افتيات على حقوق الوطن وولاة أمره الذين لهم عهود ومواثيق مع الأوطان الأخرى، مما يسبب زيادة حجم الخطر الناجم عن التصرف العشوائي. وأذكر مثالا على احترام المواثيق حتى مع غير المسلمين، ما كان من بنود صلح الحديبية الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة، أنه من أتاه مسلما مهاجرا يرده إليهم. فقدم أبو بصير إلى المدينة، فأرسلت قريش الرجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطالبه الوفاء بالصلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بصير: ارجع حتى يجعل الله لك فرجا. فرجع مع الرجلين حتى بلغ بعض الطريق، وكان مع أحد الرجلين سيفا، فقال أبو بصير: ما أحسنه، أرني أنظر. فأعطاه فضربه به فقتل. فرجع الثاني إلى المدينة يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأى هذا ذعرا. فأخبره بما فعل أبو بصير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح أمه أو ويل أمه، يسعر حرب لو كان معه أحد. وجاء أبو بصير إلى المدينة فزجره النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج إلى ساحل البحر. فكان من انفلت من قريش لحق بأبي بصير حتى تكونت جماعة، فجعلوا يتصدون لتجارة قريش فيأخذونه. فأرسلت قريش أن من أسلم فيحق له الهجرة. فموقفه صلى الله عليه وسلم ووفاؤه بما التزم به في الصلح مع المشركين يدل على نزاهة ديننا الحنيف عن الغدر ونقض العهود والمواثيق ولو مع الكفار. وهكذا إذا التزم ولي الأمر بمواثيق دولية لا يجوز بأي حال من الأحوال لأحد من أفراد شعبه أن يخفر أو يخل بما أبرمه ولي أمره مع الأفراد والجماعات والشعوب. فما وجب على ولي أمرك كنت مسؤولا عن التزامه أمام الله، لأن له في عنقك بيعة يجب عليك القيام بحقها ظاهرا وباطنا، ولأنك تمثل وطنك في تعاملك مع الغير. فإن وفيت أظهرت وطنك أمام العالم في صورة مرضية يعم الثناء والشكر والتقدير ولاة أمرك وكل فرد من أفراد وطنك، فتكون خيرا وبركة وغنيمة لدينك وأمتك ووطنك وولاة أمرك. وإن كان البعيد ناكثا للعهود والمواثيق خائنا للأمانات لا يبالي بأي رزية يسود بها وجه وطنه الوضاع، فإنه يكون مصدر شر وبلاء على ولاة أمره ودينه ووطنه ومواطنيه، ولا يمثل هذا النموذج السيء إلا نفسه. لكن قد يفرح بهذا الدخيل الشاذ أعداء هذا الوطن ويطيرون ببغيتهم من هذا الجاني على دينه ووطنه وولاة أمره، ويتخذونه مدخلا للنيل من كرامة هذا الوطن وولاة أمره ومواطنيه، علما بأن هذا الوطن خير أوطان العالم، منه شاع نور الإسلام ويضم أشرف بقعة على وجه الأرض بيت الله الحرام الذي تهوي إليه أفئدة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه، وبه قبلتهم التي لا تصح صلاتهم إلا إليها، ويأمها الناس من جميع أنحاء المعمورة لأداء مناسك الحج والعمرة. كما يضم هذا الوطن الغالي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة وثاني الحرمين الشريفين والذي فضلت الصلاة فيه على غيره ما عدا المسجد الحرام بألف صلاة، بالإضافة إلى المشاعر التي يتواجد بها ملايين المسلمين في كل عام لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. وقد غرس الله لوطن الخير، وطن التوحيد والسنة، غرس له حكاما أهل عقيدة راسخة وسنة قويمة ومنهج سليم وعدل ورحمة وإنصاف، فحفظت بهم الضرورات، وأمنت بهم السبل، وأقيمت بهم الشعائر التعبدية، فساد بذلك الأمن. ووجد فضل ذلك المواطن الذي قطع على نفسه ومن تحت يده عهدا ووعدا أن يكون عونا لولاة أمره بخدمة دينه ووطنه، يوالي من يواليه ويعادي من يعاديه، سلما لمن يسالمه ويصافيه، وحربا على من يحاربه ويعاديه، ولا يفتات على من ولاه الله أمره في شأن من شؤون العام، بل يمتثل أمر الله في إرجاع الأمور المهمة إلى من أحال الله عليهم في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ففي وطننا الغالي ثروة علمية لم يحتاج المواطن إلى التطلع لما سواه، أودعها الله علماء ربانيين يعتبرون مراجع للأمة في العقيدة والسنة والمنهج. وهذا من فضل الله على هذه البلاد وأهلها أن أغناهم الله في معتقدهم وفي سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وفي منهج سلفهم الصالح وفي ولاة أمرهم وفي علمائهم وفي خيرات بلادهم. بل إن وطننا المعطاء يصدر إلى العالم الخارجي الكفاءات العلمية المؤهلة بالعقيدة والسنة والمنهج من جامعات المملكة في الداخل والخارج، وما تتيح من المنح الدراسية للأجانب، وما تسيده من دور العلم في الخارج والداخل، وما يوزع في كل عام بل على مدار العام من المصحف الشريف الذي يضخه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية. هذه تربة وطننا الغالي، وهذه ثماره وآثاره في الداخل والخارج. فليرنا أعداؤه ما هي بيئة أوطانه. أليس المكر والغدر والخفر والخيانة؟ وما هو حال مواطنيهم؟ أليس في عناء وفقر واختطاف أشخاص ومركبات واغتيال أفراد وجماعات وسجون وتصفيات؟ وأما ما يصدروه للعالم الخارجي وأما ما يصدروه للعالم الخارجي فحدث ولا حرج، من تخطيط للإطاحة بالزعماء والرؤساء والمسؤولين، وتدمير المنشآت والثروات، وتسويق الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وعلى رأس ذلك المتفجرات والمخدرات والمسكرات. وأما خير بلادهم فقد حرموا منها أهلها وخصصوها لتمويل الحشود والأحزاب والميليشيات المجهزة للقتل والسلب والنهب وانتهاك الأعراض وتغيير الوجه الجميل للحياة إلى وجه تعافوا العيش فيه حتى الحيوانات، فضل الإنسان الذي كرمه الله ووهبه كل جميل في هذه الحياة. لنحافظ أيها الأحبة على الأمن والاستقرار في هذا الوطن الغالي، وعدم السماح لأي عابث أو دخيل بالإخلال بأمن بلاد الحرمين. فعلى الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والأئمة والخطباء أن يقوموا بتقوى الله في سلامة أفكار الأبناء والبنات والمواطنين وتوجيههم التوجيه السليم. يجب أن ينشأ الأولاد على العقيدة السلفية، وأن يوعوهم بواجب الولاء لولاة الأمر من الحكام والعلماء، والولاء لوطنهم وأمتهم حتى ينشأوا لبنات صالحة لبناء المستقبل وتحمل المسؤولية، فهم عماد الوطن المستقبل، فهم عماد الوطن وعدة المستقبل. وخلاصة القول في هذه المسألة المهمة: أولا، التقيد بالمبادئ الدينية والقيم الأخلاقية التي تتبناها وترعاها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، السائرين على نهج الإمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وأبنائه البررة رحمهم الله، الباذلين في سبيل تحقيق ذلك الغالي والنفيس. ثانيا، امتثال أمر الله، امتثال أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في احترام حقوق ولاة الأمر من الحكام والعلماء، واعتبار ذلك من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن أمر بمعصية الله. ثالثا، عدم الافتياد على ولي الأمر فيما هو من خصوصيات مسؤوليته، ولا سيما العلاقات مع دول العالم، فلا يخل بما يجب الالتزام والوفاء به سواء كان في داخل وطنه أو خارجه. هناك فئة من المتحمسين أو ممن يبيحون لأنفسهم ما يشاءون، يقولون بأن الكافر لا حرمة له، يعني دمه وماله وعرضه لا حرمة له سواء كان في داخل البلاد أو خارجها. وهذا غلط، خطأ. الله جل وعلا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالكافر المسالم سواء كان في بلده أو دخل بلدنا بعقد وعهد من ولي الأمر أو من أحد المواطنين لا يجوز التعرض له. جاءت أمهان إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أمي زعم أنه يقتل فلانا وقد أجرته. قال: لقد أجرنا من أجرت يا أمهان. هذا هو تعامل الإسلام مع غير المسلمين سواء كانوا في الداخل أو في الخارج. يجب على الإنسان أن يكون وجها مشرقا لوطنه الذي يعيش فيه، ممثلا لولاة أمره وعلمائه، لا يكون الشر عن طريقه. رابعا، عدم التصدر للهجرة بدون تأهل أو إذن، لأن هذا التصرف يوقع الناس في حيرة، يوقعهم في حيرة في هذا الأمر الهام، لأنه توقيع عن الله ورسوله. فإذا كثر القائلون بالفتيا ولا سيما في القضايا الأسرية كالطلاق والرجعة والتركات التي تحتاج إلى إجراء وضبط شرعي يحسم النزاع فيه، إذا ظهر من يطالب بحق أو ينفيه. خامسا، احترام علماء الشريعة وعدم لمزهم والتقليل من شأنهم وإرشاد طلاب العلم إليهم ليتلقوا العلم على أيديهم وليصدروا عنهم في أبواب العلم ومسائله المهمة كالعقيدة والإيمان والعمل والأسماء والصفات والقضاء والقدر. سادسا، تحقيق الولاء لمن ولاه الله أمرنا، نطيعه في طاعة الله ونؤلف القلوب على طاعته بذكر محاسنه وعدم نشر مثالبه ونصحه سرا والدعاء له والتحذير من الخروج عليه بالفكر أو الكلام أو العمل، واعتبار ذلك الخروج مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين. سابعا استشعار المسؤولية عن أمن الوطن وجعله من صلب الواجبات عليه، والنظر إلى ذلك كما ينظر إلى منزله الذي يضم زوجته وأولاده وأحفاده ووالديه، فهل يرضى أن يمكن الأجنبي ليعدو عليه بمعوله ويهدمه على من فيه من الأهل والأقارب، أو يضع في ناحيته الناسف الذي يطير جدرانه ويسوي بالأرض أركانه؟ لا أظن عاقلا يفرق بين منزله ووطنه، ومن أرخص وطنه فقد مكن خصمه من حماه يعبث فيه ويعيث فيه الفساد أمام ناظريه. ثامنا تأدية الأمانات كما تحملناها كل فيما يخصه. هذه المسؤوليات أيها الأحبة أمانات في أعناقنا، والله قد خاطبنا بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمانات فيما بيننا وبين الله جل وعلا سنسأل عنه، وأمانات فيما بيننا وبين خلق الله سنسأل عنه. ومن أعظم الأمانات وأهمها حقوق الوالدين، ثم حقوق ولاة الأمر التي وصى الله بها في كتابه العزيز على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الإخلال بها، الإخلال بالأمانة، يكون سببا في إثارة الانتقادات لولي الأمر ونسبة ذلك التقصير إليه. لهذا تسمع بعض الناس إذا وجد خللا في الشارع، أو وجد انطفاء في الكهرباء، أو وجد شيئا، لم يأتي إلى الذي يسأل عن هذا الخلل المباشر، وإنما يذهب إلى الولي الأكبر. هذا تقصير، وهذا إهمال، وهذا وهذا. أنت فرد من المجتمع، وأنت عضو في بنائه وتركيبته، عليك أن تسعى لإصلاح هذا الخلل بما تستطيع، ولو بإبلاغ المسؤول الأعظم عن هذا الخلل. أما أن نحمل لي الأمر ما ليس له به ذنب وليس له فيه يد، هذا سنسأل عنه يوم القيامة، لأن الإخلال بها يكون سببا في إثارة الانتقادات لولي الأمر ونسبة التقصير إليه، وإغفال جانب المتسبب وإخلاء طرفه من الخلل الذي حدث بسبب، مما يغر صدور الدهماء على ولي الأمر واتهامه بما هو منه بريء. تاسعا يجب على من ولي أمر الولي، يجب على من ولي أمر ولي الأمر أن يحاسب المهمل والمكسر والمنفق للمال العام في غير ما صرف له. أنت مسؤول عن دائرة، مسؤول عن مصلحة، مسؤول عن مشروع، مسؤول عن مرفق، عليك أن تكون رقيبا عليهم نيابة عن ولي أمرك الذي وضعك في هذا المكان، ولا يحصل خلل عن طريقك. فما منكم من أحد إلا وعلى ثغرة من ثغور الإسلام، فالله الله يؤتى من قبله. وأن يعتبر مال الدولة خطا أحمر لا يجوز تجاوزه وإهدار كرامته. ولهذا لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ببعض مال الصدقة وقال هذا لكم وهذا لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر هل يهدى إليه أم لا. والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا، يعني من هذه الأمانات، من هذه الأموال التي أنتم مؤتمنون عليها لولي الأمر الأعظم والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، والعفرة هو لون الأرض من قوله عفر وجهه بالتراب، يعني لون بين البياض المخلوط بالحمرة أو الصفرة. حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت، قال ذلك مرتين. فيكون هذا من باب الإنذار لمن ولي أمرا من أمور المسلمين أن يقوم بما استرعاه الله عليه وبما أتمنه عليه ولي الأمر، وأن يقوم بتنفيذ ما أسند إليه من عمل، وإن لم يستطع فليتخلى من المسؤولية. فكن يا عبد الله مراعيا لأداء أمانتك، غيورا على دينك ومقدساتك ووطنك وولاة أمرك وخيرات بلادك، وإياك ثم إياك أن تغض الطرف عن حزبي متطرف أو إرهابي محترف، أو تحسن الظن بمن يتحين بك الفرص لينقض عليك كما ينقض الحيوان المسعور على فريسته. وإذا أردت أن تعرفهم بسيماهم فانظر إليهم، إذا احتاج الوطن إلى الدفاع عنه اختفوا كما تختفي الجرذان في أنفاكها، فإذا هبت رياحهم دفعوا برؤوسهم أغطية الأنفاق وخرجوا لينفخوا نار الفتنة في وطن طالما جاد عليهم هو أهله بالإحسان. وكان الواجب عليه أن يقابل الإحسان بالإحسان، ولكن صدق في حقهم الشطر الثاني من قول الشاعر: وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا قائمين بما يجب علينا لهذا الوطن ولولاة أمره وعلمائه ولمواطنيه، أن نكون خيرا عليهم وأن نكون عونا لهم وأن نكون من بناة الوطن لا ممن يهدمونه أو يفرحون بالنيل من كرامته وثوابته والنعم التي من الله بها على أهله. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقهما لكل خير وصلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ارزقهما البطانة الصالحة الناصحة، واجزهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. ووفق اللهم صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبد العزيز ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد آل سعود حفظهم الله، وجزاهم الله عما يقدمان للمنطقة من خدمة شاملة في جميع الجوانب عموما وللدعوة والدعاة بصفة خاصة. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته. كما نشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله الرائد للدعوة والراعي لهذه المناشط العامة والصادر عن توجيهاته الموفقة، نسأل الله له العون والتوفيق وأن يجزيه عن الدعوة والدعاة خير الجزاء وأوفره. كما نشكر مدير عام فرع الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد بالمنطقة فضيلة الشيخ أسامة بن زيد بن محمد المدخلي المجاهد لرفع مستوى فرع المنطقة في مجال الدعوة، نسأل الله أن يسدده ويوفقه ويجعل ذلك في ميزان حسناته. وإن وفق نائبه فضيلة الشيخ موسى الخبراني ومدير الدعوة بالفرع فضيلة الشيخ محمد الفرجي وجميع أعضاء الفرع نسأل الله أن يوفق الجميع، كما نشكر مكتب الأوقاف في هذه المحافظة على ما يقدمونه في خدمة الدعوة إلى الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.